أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 16 من مجالس الصفة المحلاة كأنك تراه جل جلاله، ويومنا هو اليوم الثاني من أيام شهر شعبان سنة 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا بدأنا في تطبيقات على الملازم الأربع الأول على سورة الفاتحة، فبدأنا بالاشتقاق ثم ثنينا بالتضمين، والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في تطبيقات الملزمة الثالثة من ملازم المقدمة، وهي تطبيقات حروف المعاني في سورة الفاتحة. فنبدأ على بركة الله من حروف المعاني في السورة الكريمة.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من حروف المعاني في السورة الكريمة، حروف المعاني في سورة الفاتحة 6 أحرف، وهي الباء في بسم ومن في من الشيطان، واللام في لله، وعلى في عليهم، ولا في ولا الضالين، وال في الله والشيطان الرجيم والرحمن الرحيم، والحمد والعالمين، والدين والصراط المستقيم، والمغضوب عليهم والضالين. أما معانيها في سورة الفاتحة فهي 1 الباء في بسم، الباء إما للاستعانة أو المصاحبة أو لغيرهما، والاستعانة أولى بل تكاد أن تكون متعينة، إذ فيها من الأدب والاستكانة وإظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحبة، ولأن فيها تلميحا من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفي استقلال قدرة العباد وتأثيرها، وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، ولأن هذا المعنى أمس بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الباء كما قدمنا لحضراتكم، الباء لها معاني أصيلة كثيرة، وهي من الحروف التي تعددت معانيها في لسان العرب، وهنا تحتمل إما أن تكون في قولك باسم، تحتمل أن تكون للاستعانة أو للمصاحبة، يعني أستصحب اسم الله تعالى فيما يأتي، أو أستعين باسم الله تعالى فيما يأتي. طبعا هو اسم هنا صلة زائدة، فأستعين بالله، وسيأتي الكلام عن معنى بسم الله، لكن هو المعنى أستعين بالله، فأستصحب الله تعالى معي أو أستعين بالله تعالى فيما أنا مقبل. والترجيحات التي قرأت هي ترجيحات لمعنى الاستعانة، وهو الأليق بسياق الفاتحة وبما يناسب حال الذي يقرأ هذه السورة المباركة. بس في تصحيح مع حضراتكم هسه هتصلحه، الباء دي خلوها رقم 2 مش رقم 1، لأن من الشيطان دي متقدمة في الاستعادة، فتخلي الباء في باسم ده رقم 2، بعديها من في من الشيطان هتبقى رقم 1، واعملها فوق من تحت في التعداد المتقدم لما عددناهم 6 أحرف، فأنت هتلاقيهم برضو نفس الكلام، غير مكان ما بين الأول والثاني يتبادل الموقع، والمعنى واضح، والترجيحات اللي موجودة دي ترجيحات قوية وتكاد تكون يعني تعيين لمعنى الاستعانة في الباء في بسم الله الرحمن الرحيم كلما ذكرته. نعم الله يفتح عليك، برضو ممكن هي نفس الكلام، يعني في قول القائل أعوذ بالله، بل الباء هتبقى في موضعين، هتبقى في أعوذ بالله وفي بسم الله، الباء لها موضعان، برضو الاستعاذة ما كانتش مدرجة، هي أدرجت فدخلت من غير ترتيب يعني، لكن الاستعاذة مهمة وهي مأمور بها، فانت هتكتب فوق الباء هيبقى رقم 2 هتبقى الباء في بسم الله اكتب، وقبلها بقى في اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، يبقى هنا نفس الكلام اللي قيل هنا يقال هنا ان شاء الله اعوذ بالله. مظبوط. طيب تفضل.
من في من الشيطان من هنا للتعليل، اي اعوذ مستعينا بالله من اجل الشيطان الرجيم، وذلك نحو قوله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا اي بسبب خطيئاتهم، وقوله تعالى يجعلون اصابعهم في محذوفه يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق اي بسبب الصواعق، وقوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اي بسبب ما نزلنا، ويحتمل ان تكون لغير التعليل.
التعليل واضح، يعني السببية لمعنى الاستعاذة، إذا استحضرت المعنى الاستعاذة الذي قلناه في الاشتقاق فيناسب معنى السببية السببة التعليلية، يعني بسبب هذا الشيطان فإني ألتجئ الله، ما الذي ألجأك إلى الله تعالى؟ يعني ممكن واحد يلجأ إلى الله تعالى مثلا لضعفه، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لحاجته لعدم قدرته إلى آخره. فإذا قلت أعوذ بالله فإنما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدخل في حماه بسبب هذا العدو الماكر الماكن المتربص بك. فمعنى الاستعانة معنى الاستعانة التعليلية، يعني إنما فعلت ذلك بسبب هذا الشيطان مع الشواهد الموجودة، وفي احتمالات أخرى لكن هذا هو المختار عندي، يعني في احتمالات تجد في احتمالات أخرى وما هو مقبولة برضو، لكن المعنى ده وراه أدخل لك في مقصود الصلاة ومقصود الفاتحة. أنا عايزك أول ما تخش الصلاة تحس أنك أنت بتفر إلى المأوى إلى الكهف الحصين، لما تصلح المعنى العوذ والكلام اللي شرحناه في معنى الاستعادة كأنك تدخل فيما يبقى شايفك ومش طايلك. شو ده معنى التعوذ؟ شو نفس ده؟ يبقى هو شايفك بس مش طايلك. مش طايلك ليه؟ أنت استعنت بالله سبحانه وتعالى من أجل هذا العدو المكر الذي يراك، إنه يراكم هو قبيله، ها؟ فلقيت ما إلى، ولكن طبعا إن وجدت غير ذلك فموجود موجود، يعني لكن هذا المخترع عندي والله. تفضل.
اللام في لله هي لام الاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو قوله تعالى ويل للمطففين، وقوله تعالى لهم في الدنيا خزي، وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وقوله تعالى أولئك لهم اللعنة.
كذلك هذا اللام لها معاني كثير من الحروف المتعددة المعاني في اللسان العربية، لكن المعنى الاستحقاق محكوم بالمقدمة التي ذكرتها لك. معنى الاستحقاق إذا وجدت اللام بين معنى وذات فهي لام الاستحقاق، هذا مما يسهل عليك إدراك معنى الاستحقاق إذا وجدت. وحتى الأمثلة كلها هتلاقيها لام وصلت ما بين معنى وذات، فالمطففين دول ذات، هم لهم دول ذات، رجعهم كده كل هي ذات ولها معنى، فقد استحق صاحب الذات هذا المعنى المذكور. فإن وجدت لاما في القرآن كل وجدت لاما تصل ذاتا بمعنى ها فهي لام الاستحقاق. قاعدة سهلة إن شاء الله. يلا
على في عليهم، على الحرفية هنا للاستعلاء المعنوي، نحو قوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد تأتي على للاستعلاء الحسي نحو قوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. كل حرف من حروف المعاني في كلام العرب بيبقى له معنى أو معنيين أو ممكن أكثر في بعض الحروف القليلة، هي المعاني الأصيلة، هي المعاني الأصيلة، ثم قد يذهب إلى معاني أخرى. لكن معنى على المعنى الأصيل في على هو ماذا؟ الاستعلاء. بس بيقسموا الاستعلاء لاستعلاء حقيقي واستعلاء مجازي. فهنا عندك مثالين للمجازي اللي هو الآية الأولى والثانية الفتح والإسراء، وعندك مثالين للإيه للحقيقي. ولكن أنا لا وجهة نظر في الأولاني اللي هو في قوله تعالى في سورة الفتح فأنزل الله سكينته على رسوله. القطع بأن ده استعلاء مجازي عندي ليس مسلما به، لأن السكينة مخلوق من مخلوقات الله تعالى. حديث أسيد بن حضير وحصل مع غير من الصحابة الكرام لما رأى الثريا تدلت وجالت فرسه فخشي على ولده، فحكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت لقراءته، بس كان مخلوق لقراءته. هي المانع بكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السكينة هي شيء تنزل فعلا نزول حسي على النبي عليه الصلاة والسلام. وده حديث أسيد، حديث الصحيح في البخاري وغيره، حديث في الصحيح. فمسألة لماذا نذهب إلى المعنى الاستعلاء المجازي؟ لماذا؟ لا داعي حقيقي. ليه بقى الكلام ده؟ عشانك انت، عشانك انت لما يصيبك اضطراب. وانا هيصيبني اضطراب حتما يقينا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم. يعني جايلك جايلك، طالما أنت ماشي في طريق الأنبياء والمرسلين لابد أن تختبر وأن تبتلى. صحيح لا تسعى لذلك ولا تفرح به ولا تحرص عليه، لكنه أمر محتوم. اخترعه الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه وأنبيائه، فلابد من حصول. طب إذا لما يحصل حاجة زي اللي بنوصفها دي، فأنت محتاج أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى ينزل شيئا حقيقيا اسمه السكين. فالذي سكن قلب نبيك صلى الله عليه وسلم يسكنك، والذي سكن قلب المؤمنين معه يسكنك. فلا بأس من أن خلي احتمال، وإن كان عندي راجح يعني للقوة الحديث اللي هو في الصحيح البخاري وغيره قوي، حديث قوي جميل، ولما تقرأ كده يعني فينزل الله سبحانه وتعالى سكينته عليك وعلى كل مؤمن يلوذ به سبحانه وتعالى، فلا بأس. لكن القاعدة أن الاستعلاء حقيقي وإيه ومجازي، والاثنين آيات عندكم. تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
لا في ولا الضالين هي لتأكيد النفي الذي دل عليه غير، وتأكيد الكلام بلال يدل على أنه ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، يعني أنهما مسلكان وليس مسلكا واحدا.
الكلام ده معناه غير المغضوب عليهم في غير القرآن والضالين. إيه رأيكم في الكلام ده؟ صحيح؟ غير المغضوب عليهم والضالين، صح؟ طيب اقحام لا لماذا؟ للمعنى الذي ذكر أنه ليس طريقا واحدا تستعيذ بالله تعالى منه. ما أنت لما قلت اهدنا الصراط المستقيم كان كفاية. لا مش كفاية، يحتاج لمزيد التأكيد والإيضاح والبيان عشان سلوكك في الحياة. فقلت الصراط الذي أريده هو صراط هؤلاء وليس صراط هؤلاء. مظبوط، كلام جميل. فلما قلت صراط هؤلاء الذين أنعمت عليهم، لما جيت تقول وليس صراط هؤلاء، طلعوا اثنين. وهذا دليل على أن صراط المغضوب عليهم يختلف عن صراط الضالين، فاحتاج التعوذ والسؤال أن تفرق بينهم. فمن أدوات التفريق هذه اللي هي تذكر إقحام لا، لا لا مقحمة، يعني كان يكفي جدا صراط غير المغضوب عليهم والضالين، يكفي في الكلام العادي، لكن لأنك تتعلم أن تستعيذ من الطريقين ها كل على حدة ها فأقحمت هذه الله، يبقى الذي لها وظيفة في الإيه في الإقحام. تمام. طيب دلوقتي احنا باقي ال باقي ال، وقال احنا غفلنا عن تدرسها في في معاني الحروف. تمام. فهنضطر ندرس ال الاول، لان ال يعني فيها كلام وفيها تفاصيل ولها انواع واشكال وكده، فهنضطر ندرس ال الاول وبعد كده نشوف تطبيقاتها في الفاتحة. فأنا هستسمحكم إن احنا نأجلها لأنها ممكن تاخد الليلة كلها، لأنها شرحها هياخد بعض الوقت، والأمثلة في تدريسها. أنا ما بدرسش الحروف دلوقتي لأن احنا ذكرناها هناك، لكن قال أنا لما أتعرض عليها يعني سقطت سهوا، يعني في ملزمة مكونة من ثلاث ورقات موجودة معاكم دلوقتي هنأجلها. فنستسمحكم في تأجيل قال وتطبيقتها في الفاتحة، لكثرة التطبيقات في الفاتحة، عدد الكلمات اللي فيها قال عدد كبير، لكن الحروف اللي هتكلم لام او على او غيره كانت كلمه والمساله قريب، لكن ده درس مستقل. فانا استسمح حضراتكم، هننتقل الى معاني الابنيه العربيه عشان دي ممكن ننجزها دلوقتي ان شاء الله، ثم نعود مره اخرى للايه الى حروف المعاني لحرف الف الفاتحه. وهناك معكم في الملزمه اخر حاجه توزعت عليكم للادي ان شاء الله اظنها موجوده مع حضراتكم، ان احنا عاملين حاجه زي ايه زي تشويق للمحاور التي لم تذكر من قبل، يعني عملنا تطبيقات على بعض المحاور التي لم تذكر من قبل، حاسس برضو يكون في تشويق. فيمكن ان شاء الله ان شاء الله من غير شر الحصه دي نخلص فيها معاني الابنيه العربيه وما تيسر من ال، والحصه الجايه تكون الختام لتطبيقات الفاتحه، ونذكر فيها هذه الاشياء المشوقه اقروها وراء الحلقه كده، فيها حاجات نافعه جدا ويعني ان شاء الله توفي بالغرض. فننتقل بعد اذنكم الى الايه الى رابعا معاني من معاني الابنيه العربيه في سوره الفاتحه.
اتفضل. من معاني الابنيه العربيه في سوره الفاتحه كلمه الفاتحه. الفاتحه مشتقه من الفتح، وهو ازاله حاجز عن مكان مقصود ولوجه، فصيغتها تقتضي أن موصوفها شيء يزيل حاجزا وليس مستعملا في حقيقته. في الهامش يقول قلت لا بأس باستعماله في حقيقته، بل هو جميل والله أعلم.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. رأيكم إيه في الاستدراك اللي أنا كاتبه تحت ده؟ هو بيقول مستعمل في مجازه ليس في حقيقته، إن كلمة الفتح هنا أو الفاتحة مستعملة في مجازها، وهتفها يشرح المجاز، لكن إيه المانع يكون مستعملة في حقيقتها؟ ما حقيقتها المذكور ده؟
إزالة
حاجز. الفتح الفتح أصلا يقول لك فتح الباب، يعني فتح الباب يعني أزال حاجزا كان يحجزك عن ولوج هذا المكان، مظبوط. فمدار الماده ان شاء الله هناخدها يعني، والفتح معناها القضاء، والفتح هو القاضي من اسماء الله تعالى، هناخدها ان شاء الله. بس الماده اصلا معناها ايه؟ يقول فلان فتح بابا او فتح الباب، معناها ايه؟ ازال حاجزا كان موجودا يحجزه عن الدخول الى هذا المكان. طب ايه المانع ان يراد هذا المعنى ايه الحسي في هذه السوره المباركه؟ انا لا ارى مانعا، بل بالعكس أراه جميلا جدا أن تكون الفاتحة سميت الفاتحة لإزالة الحواجز، يستفتح بها لدفع ما يحول بينك وبين الانتفاع بكلام الله تعالى وذكره. فالمعنى الحقيقي معنى جميل ولطيف جدا، وتقروا المعنى المجاز هيتشرح دلوقتي، لكن المعنى الحقيقي ليه نستبعده؟
ما فيش تعارض.
عصبه ليس مستعملا، هو بيقول ليس مستعملا في حقيقة، أنا أقوله لا يستعمل في حقيقته، بل هو جميل. ماشي يا شباب؟ صلوا على النبي.
السورة أصلا ما فيهاش الكلمة
هي اسمها سورة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وفي الصلاة وفي الرقية وإلى آخره، فسميت سورة الفاتحة. إضافتها لكلمة سورة معنى الفاتحة يعني التي تزيل الحاجز وتدخلك في المراد، هذا المقصود يعني. يلا سي.
وليس مستعملا في حقيقته، بل مستعملا في معنى أول الشيء تشبيها للأول بالفاتح، لأن الفاتح للباب هو أول من يدخل، فقيل الفاتحة في الأصل مصدر بمعنى الفتح. يقول في الهامش كالكاذبة بمعنى الكذب، والباقية بمعنى البقاء، في قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية، يعني من بقاء. وكذلك الطاغية في قوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، في قول ابن عباس أي بطغيانهم. والخاطئة بمعنى الخطأ، والحاقة بمعنى الحق. وأدخلت عليه هاء التأنيث دلالة على النقل من الوصفية إلى الاسمية، أي إلى معاملة الصفة معاملة الاسم في الدلالة على ذات معينة لا على ذي وصف، مثل الغائبة في قوله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، ومثل العافية والعاقبة.
صلى الله عليه وسلم. لو جينا بسطنا المسألة شوية، الفاتحة بالتأنيث أو بالتذكير الفاتح، ده أي أنواع مشتقات؟ اسم فاعل، صح؟ اسم فاعل، فتح يفتح فتحا فهو فاتح وهي فاتحة، مظبوط؟ كلام جميل. يبقى إذن من ناحية الاشتقاق أمرها سهل، اسم فاعل. اسم فاعل مراد به إيه؟ إحنا بقى إيه؟ زي ما قلت لك، إما مراد على الحقيقة الذي يفتح يعني يزيل الحاجز، أو مراد به المجاز اللي هو لازم ذلك اللي هو أول الشيء، لان هو اذا فتح فيكون اول من دخل يعني، تمام؟ يبقى اما يكون مجاز ويكون بالمعنى ده، واما يكون حقيقه بالمعنى اللطيف جدا اللي انا متمسك به، انه يكون بمعنى ازاله الحواجز، وانه يكون غرضك من قرايه الفاتحه هو الكلام ده، انك تشيل ما على قلبك وما في ذهنك والى اخره، اتسال الله تعالى ان يرفع ذلك، فيكون في ذلك الفتح الذي تريد، يعني الازاله، ازاله الايه؟ الـ 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 الأقفال، تمام؟ دخول تاء التأنيث في كلام العرب بيأتي للانتقال من حالة الوصف إلى حالة الاسم، فصار اسما يعني لازم الشيء حتى صار له كاسمه، أو صار اسما فعلا. خد بالك أنك أنت الفرق بين الوصف المذكر إذا أنث يراد به النقل، عملية نقل، نقل من الوصف للاسمي، وده أمر برضو قريب هنا عنده، تمام؟ فالموضوع قريب يعني، تمام؟ طيب يلا سيد تفضل.
وأيما كان ففاتحة وصف وصف به مبدأ القرآن، وعمل معاملة الأسماء الجنسية ثم أضيف إلى الكتاب، ثم صار هذا المركب علما بالغلبة على هذه السورة، سورة الفاتحة. ومعنى فتحها الكتابة أنها جعلت أول القرآن لمن يريد أن يقرأ القرآن من أوله، فتكون فاتحة بالجعل النبوي في ترتيب السور. فسورة الفاتحة بعد أن نزلت أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها أول ما يقرأ أو ما يقرأ في تلاوته. وإضافة سورة إلى فاتحة الكتاب في قولهم سورة فاتحة الكتاب من إضافة العام إلى الخاص، باعتبار فاتحة الكتاب علما على المقدار المخصوص من الآيات من الحمد لله إلى الضالين، بخلاف إضافة سورة إلى ما أضيفت إليه في بقية سور القرآن، فإنها على حذف مضاف، أي سورة ذكر كذا، أي سورة ذكر كذا. الرحمن صفة مشبهة باسم الفاعل على زنة فعلان، من رحمة كغضبان وسكران من غضب وسكرا، تدل على المبالغة في الاتصاف بالرحمة أي تمكنها وتعلقها بكثير من المرحومين.
كلمة صفة مشبهة، صفة مشبهة ده نوع من أنواع المشتقات، له مجموعة أبنية الغرض منها أن المشتق ده يشبه اسم الفاعل، علامته أنه ممكن يرفع فاعل، يرفع فاعل، يرفع فاعل. يعني مثلا كلمة سألة حسن، حسن دي صفة مشبهة باسم الفاعل، يتقول فلان حسن وجهه، حسن وجهه، مش كده مش تقول كده؟ طيب وجهه دي تعرف ايه؟ فاعل، فاعل رفعه حسن، حسن اللي هو صفة مشبهة لها القوة أن ترفع فاعل، أشبهت ذلك يعني. فالصفات المشبهة لها هذه القوة ولها خصوصية في يعني شيء درجة من المبالغة في وصف الايه الموصوف. فإذا قلت حسن أنت تقصد المبالغة في حسنه، المبالغة في حسنه، ثم هو من قوته يمكن أن يرفع فاعل. هنا هذا الوزن اللي هو فعلان رحمان، المادة رحمة، هذا الوزن اللي هو رحمان، هذا الوزن له من القوة في المبالغة ما لغيره من الأوزان الذي يمكنه أن يرفع فاعلا، وبالتالي درجة من درجات المبالغة أو القوة في الوصف تمكنه من ذلك وتوصل للمستمع هذا. والأمثلة الأخرى موجودة كتير، الغضبان والسكران التي ذكرت. فهذا إذا جئت بقى إلى الرحيم تفضل.
والرحيم فعيل من أمثلة المبالغة للدلالة على قوة الاتصاف بصفة الرحمة، وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، يقول في الهامش انظر الدر المصون للسمين الحلبي والكشافة للزمخشري.
هذا الكلام فيه يعني فيه توسع شديد وخلاف بين أهل العلم وإلى آخره، وليس مناسبا لهذا المقام الذي نحن فيه. لكن إن أردت خلاصة المسألة في التفريق بين هذين البنائين، فالبناء الرحمن أقوى ولا كلام، ولذلك لم يشترك مع الله تبارك وتعالى فيه غيره. لكن الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم فلا بأس. فهي الفكرة أن نتفق أن بناء الرحمن بناء، البناء الكلمة يعني بناء يعني تفرد في معنى الايه، في معنى الرحمة. تفصيل في المقام ده مش مناسب يعني، ده هذا يكفيكم يعني ان شاء الله، غير بقى المناقشات وده كذا، وبينهما عموم وخصوص، وعموم وخصوص مطلق ولا عموم وخصوص وجهي، يعني ده اعمى من جهة والتاني اعمى من جهة، كل الكلام ده ممكن تلاقيه، لكن يعني لا يكون مناسبا لهذا المقام الذي انتم فيه. يعني الدورة دي مقصود منها حاجات محددة، فحشو هذه الأشياء لا يناسبه، ربما يأتي في مقام آخر أو في رتبة أخرى وربما نتعرض لذلك. لكن هنا اعلم أن المبالغة في فعلان أعلى من المبالغة في فعل هنا بس، ولذلك هذا مما اتصف الله تعالى به تفردا، لا يصح أن يقال عن شخص رحمن أبدا، على مخلوق رحمن أبدا، لكن يقال عن المخلوق رحيم لا بأس. تفضل.
الحمد هنا ما من المصادر التي أتت بدلا من أفعالها في معنى الإخبار، فأصله النصب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله، وتقدير الكلام نحمد حمدا لله، والعدول بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره، نحو في الهامش يقول نحو قوله تعالى فصبر جميل، وينظر معاني الأبنية العربية في المقدمة.
فاكرين الكلام ده لما قلنا صبر جميل عدول، هي أصلها أصبر صبرا جميل، ده كان أصلها أصبر صبرا جميل، كان أصلها كده. لكن الرفع لما قيل الرفع دل على الانتقال من أصبر صبرا جميلا، يعني ربما الآن وليس غدا، قد يكون كده. لكن لما أقول صبري صبر جميل، فصبر جميل دل على أن ذلك صار صفة لازمة لا أفارقه أبدا. فالعدول عما كان أصله النصب إلى الرفع يدل على الاستقرار والثبات. والكلام ده شرحناه، ممكن ترجع فاكرين الفكرة الكلام ده؟ طيب تمام. وبالتالي هنا هي أصلها زي أصبر صبرا جميلا نحمد حمدا كثيرا، هي أصلها كده. فلما يحال بها بدل حمدا، ممكن تبدأ الكلام حمدا لله، بدل الحمد تقول حمدا لله، حمدا لله رب العالمين، صحيح صحيح، فصيح فصيح. لكن الأعلى أن تنتقل من حمدا إلى حمد، ثم تدخل على ألف واللام، علشان ارجع على ألف واللام هنقولها بالتفصيل. معنى الألف واللام هنا دقيق جدا، وهنقوله إن شاء الله. هو مصدر وأدخلت عليه إيه هتيجي إن شاء الله في حرف المعاني. لكن الشاهد إن في عدول هنا، الأصل كان النصب أحمد حمدا، مفهوم؟ ثم عدل عن أحمد حمدا إلى حمد أو الحمد. فهذا العدول والانتقال من مكان حقه النصب يدل على استقرار المعنى وثباته. وشرحناها لك، أصبر صبرا ولا صبري صبر جميل، أصبر صبرا جميلا ولا صبري صبر جميل، أظن شرحت قبل كده. يبقى إذن صبري صبر جميل، حمدي حمد جزيل، هو ده المعنى المرض مع دخول ألف ولم عليه. اتفقنا؟ صلوا على النبي. يلا سيدي.
رب مصدر وصف به لفظ الجلالة للمبالغة في تربية الله تعالى لعباده.
يبقى الحمد مصدر والرب مصدر، واحنا ارجع بقى للكلام قلناه موسع في مسألة المصادر، ارجع الى هناك. فان شاء الله مسألة تذكير ليه وتطبيق للي انت درسته قبل كده.
العالمين، العالم اسم للفلك وما يحويه من الجواهر والأعراض، وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم لما يطبع به ويختم به، وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة، والعالم آلة في الدلالة على صانعه. ولهذا أحالنا تعالى عليه في معرفة وحدانيته فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هو الوزن ده من أوزان أسماء الآلة، فده اسم آلة، ده عالم اسم آلة. طيب لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه هذا البناء ليدل على المراد؟ لأنه كأنه جعل العالم آية مكنة آلة توصلك إلى المراد. المراد هو أن تعلم أنه لا إله إلا الله، فدلك على ذلك بآلة. الآلة دي اللي هي المفروض ينظر فيها أهل الفقه والنظر والعلماء وإلى آخره، فاصلون بالنظر في بتلك الآلة زي مظلات المقرب مثلا، الأشياء بتاع المجهر التلسكوب الفلكي إلى آخره، الغرض منه آلة يتوصل بها إلى الشيء. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الكون بما فيه من جواهر وأعراض، كل المكونات ده على ذلك كله آلة. فعالم اسمه آلة، زي ايه؟ خاتم. خاتم ده اللي هو ايه؟ الختامة اللي بتختم بيها، ده اسمه خاتم. وعشان كده ده كان اسمه خاتم اللي بتحطه في ايدك ده، لانه كان الاصل الخاتم ده بيختمه بيه، يعني الملك بحطت في ايده بتاع ده كده، وفي البتاع في ايده ما يروحش ولا يقع ولا يمس، عشان ايه؟ ها؟ خاتم اسم آلة. الفاعل ده هو هذا البناء، إنما الغرض منه أن يكون اسما للآلة. فاسم الآلة هنا صار آلة لبلوغ المراد اللي هو الدلالة على وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرده وكماله وجماله جل جلاله. يلا سيدي.
وأما جمعه فلأن من كل نوع من هذه قد يسمى عالما، فيقال عالم الإنسان وعالم الماء وعالم النار. وأما جمعه جمع السلامة في الهامش يقول: فهو من ملحقات جمع المذكر السالم، فلكون الناس في جملتهم والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه.
يعني الكلام ده عشان برضو نبسط المسألة، جمع المذكر بيشترط فيه أن مفرده يكون مذكرا عاقلا، ماشي؟ طيب لو المفرد مش مذكر عاقل يجمعوا أي جمع تاني، جمع تكسير، مظبوط؟ فعالم لو هتتجمع على على غير أصلها تبقى إيه؟ عوالم، عالم وعوالم، يبقى جمع عوالم. ليه؟ ليه نذهب به إلى الجمع الإيه؟ ها؟ كأن المفرد مفرده مذكر عاقل، هذا البناء اللي هو عالمين عالمون، هذا البناء يكون لمن كان مفرده مذكرا عاقلا، تمام؟ تم إلحاق بعض الألفاظ ألحقت وعملت كأن مفردها إيه؟ أيوة، مذكر عاقل، فعملت هذه المعاملة لماذا؟ للغرض اللي اتكتب ده. يبقى الفكرة إن كان أصلها الحمد لله رب العوالم، ها؟ فهمنا؟ الحمد لله رب العوالم ده أصلها، ده أصلها في اللغة. ليه؟ العالم ده ليس مذكرا، العالم الواحد ليس مذكرا عاقلا، فكان أصلها الحمد لله ربه، ها؟ ربي، ها؟ العوالم. حصل حيود وذهب بها إلى جمع المذكر السالم، كأن المفرد مفرد مذكر عاقل ألحقت به، هو مش كده لكن ألحق به. لماذا؟ يبقى الجواب اللي هنقرأ تاني إن شاء الله، الجواب ده على سؤال تطرحه في ذهنك، لماذا لم تكن أنت راجل عربي، تمام؟ تربي في البادية ومش عارف إيه وكده، فتسمع كنت تقول لا ده كان المفروض أصلها ها رب الإيه أو ربي العوالم، فلماذا ذهب بها إلى المعاملة كأنها مفردها عاقل مذكر؟ فلهذا لما ترى، مفهوم يا شباب؟ يلا سي.
وأما جمعه، وأما جمعه فلأن من كل نوع من هذه قد يسمى عالما، فيقال عالم الإنسان وعالم الماء وعالم النار. وأما جمعه جمع السلامة فلكون الناس في جملتهم، والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه.
حلو قوي. عندنا حاجة في اللغة اسمها إيه بقى؟ ها؟ التغليب. دي ظاهرة لغوية، انت ممكن تتكلم على مجموعة اشياء مع بعضها وتختار احد افرادها وتغلبه كأن هو كلهم كده، مظبوط؟ ربنا تعالى يقول وبالوالدين احسانا، في الحقيقة هما مش والدين، هما ايه؟ والد والدة. ما قالش ليه وبالوالدتين احسانا، هتنفع برضه صح؟ ما هي إما تكون بالوالد والوالدة إحسانا وكده ما فيهاش حاجة، أو تكون بالوالدين إحسانا أو بالوالدتين إحسانا، ثلاث احتمالات صح؟ الوالد والوالدة دي اطناب ملوش مش محتاجين له، العرب جاوزت المنطقة دي، والعرب ما قالتش وبالوالدتين إحسانا، أمال قالت إيه؟ بالوالدين وهي تريد ها الوالدة و والوالدتا، ده بيسموه يا شباب ها التغليب. فما كان طعامكم يا خالة، لما هي السيدة عائشة بتقول الهلال ثم الهلال ثم الهلال ها، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، ماشي؟ فقال لها فما كان طعامكم يا خالة، قالت الأسودان التمر والماء. طيب التمر قطعا أسود، تمر المدينة الجميل العجوة اللي بتعرفينه حلو قوي، طب والماء أسود، لكن هي غلبت الـ الـ الأهم اللي هو بدي طاقة وبيعيشين عليه وإلى آخره اللي هو التمر، فلما قالت الأسودان هي تقصد التمر والماء بالنص، فده اسمه في لسان العرب اسمه ايه؟ التغليب. التغليب. القمران يقصد الشمس والقمر، العمران يقصد أبو بكر وعمر، لأن عمر أسهل في البناء، لان هنثني ابو بكر هنلاقيها بقت كبرت قوي، فيبقى العمران يقصد بهما ابو بكر وعمر، والقمران يقصد به القمر الى اخره. في لسان العرب في حاجه اسمها التغليب، مظبوط؟ فهنا لما دخل عنصر الانسان مع غيره غلب عنصر الانسان، فكان العالم كله من العقلاء، وليس كذلك. لا تمام. ده طريقة فيه. وفي توجيه تاني بس يعني عشان نختصر لحضرتك عشان الوقت مش مصفنا يعني. اتفضل.
وقيل إنما جمع هذا الجمع لأنه عني به أصناف أو عنى به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والإنس دون غيرها. وقال جعفر بن محمد عنى به الناس وجعل كل واحد منهم عالما. وقال العالم عالمان، الكبير وهو الفلك بما فيه، والصغير وهو الإنسان لأنه مخلوق على هيئة العالم، وقد أوجد الله تعالى فيه كل ما هو موجود في العالم الكبير. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. نعبد ونستعين فعلان مضارعان يدلان على التكرار والتجدد والاستمرار لحدثي العبادة والاستعانة. وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك للدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات، ففيه إغاظة للمشركين إذ يعلمون أن المسلمين صاروا في عزة ومنعة. يقول في الهامش قلت ولعل فيه توسلا إلى الله تعالى ذكره بجماعة المؤمنين بدعائهم وعبادتهم، عسى الله تعالى أن يجعله فيهم، والله أعلم.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما نكمل الكلام، هو هنا برضو هنا في عدول عن المقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر اللي بيقرأ الفاتحة دايما شخص فرد واحد، مش بنهتف كده كلنا بنقول مع بعض في نفس واحد نعبد ونستعين، كانت تبقى مقبولة. لكن لما فرد يتكلم بصفة الجمع في أضرار في لسان العربي أن يتكلم الفرد بصيغة الإيه؟ الجمع، من ضمنها العظمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجمع هنا غرض منه إيه؟ العظمة، نون العظمة، إنه هنا في 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 المقام اللائق بالعظيم جل جلاله، بيمتن على خلقه من المؤمنين أنه هو الذي أنزل عليهم الكتاب. تمام. ففي أغراض أن يتكلم الفرد بضمير الإيه؟ الجمع. أنت بتفكر في المسألة دلوقتي أن الفرد يتكلم، طب أنت هنا في مقام الفاتحة في مقام العظمة محال. لماذا تتكلم إذن؟ أو يعني علمك الله تعالى لتتكلم في الفاتحة بضمير الجمع، تقول نعبد ونستعين وانت في النهاية حتما شخص واحد. هنا النون بقى مختلف. التعليل المكتوب ده تعليل مقبول طبعا، ان الجماعة صارت كذا الى اخره، لكن الاقرب عندي ما كتبته لكم في الهامش، ان احنا يعني أنا كما تعلمنا أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى له وسائل ثلاثة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فربنا تعالى أمر بابتغاء الوسيلة. فأعظم التوسل إلى الله تعالى على الإطلاق هو التوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لا أعلى درجة التوسل وأرقاها وأحبها إلى الله تعالى أن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته. تمام. ثم يليه بعد ذلك التوسل الله تعالى بماذا؟ بالعمل الصالح. تتوسل بالعمل الصالح. ثم يكون التوسل الثالث والأخير بماذا؟ بدعاء الصالحين من الأحياء. تمام. هذه الصور الثلاثة من التوسل موجودة في الفاتحة. فتقديم التوسل بأسماء الله تعالى واضح كالشمس من أوله، من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لغاية هنا كل ده إيه؟ توسل بالأسماء والصفات اللي هو أرجى وأعلى الوسائل. ثم إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك، توحيد العبادة والاستعانة. ده الرتبة الثانية من التوسل اللي هو التوسل بالعمل الصالح. نتوسل إليك بتوحيدنا إياك في عملنا. فالكلام ننتقل لك أنت، إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوسل بالعمل الصالح بالتوحيد بالإفراد في العمل الصالح ده في الرتبة الثانية في الفاتحة. ثم يبقى التوسل بالصالحين من المؤمنين من الأحياء إلى آخر الصورة، وفي قول الجميع آمين. آمين يعني اللهم استجب. إذن استجب لي ولكم ولهم وللجميع. ولذلك أن يدخل الإنسان في زمرة المؤمنين وأن يشهد جماعتهم يحقق له هذا المراد اللي هو مراد التوسل بدعاء الصالحين. وكما قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربي في حديث القدسي المشهور: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ومن أدخل ما يكون ذلك هم جماعة الصلاة، جماعة التوحيد والذكر والتعظيم لله تبارك وتعالى. فلا يشقى أحد بجماعة تقول آمين والله أبدا. بس يستحضر، استحضر في قلبك إذا وقفت في الجماعة أن كلمة آمين دي يعني أنت عارف أن أنت لا تستحق ذلك، أنت ترى نفسك كذلك، لكن وقفت في صف المؤمنين فعسى فيهم تقي خفي، وده ظنك بالمسلمين والمؤمنين مش كده ولا إيه؟ أن يكون فيهم من أوليائه من فيهم، فبه يجبر الجمع. أي والله، والله به يجبر واحد، واحد بس. طيب تستفزتني. في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. الحديث ده مشكل جدا. هو السؤال أنا أعرفه إزاي؟ هنا تحذير، تحذير من معاداته أولياء الله تعالى، لأن العاقبة وخيمة لا تتصور. يعني أعلن الله الحرب عليه، ده مين ده؟ من عاد وليا لله تعالى. طب أنا أعرفه إزاي؟ ما فيش هنا مثلا حاجة بتقول هذا ولي الله، صح؟ طيب ما الواجب علي وعليك؟ والله الواجب علي وعليك إن أردت النصح وتجربة العمر والسنين أن تحسن الظن بكل مستور ممن قال لا إله إلا الله، إن أردت النجاة أن تحسن الظن بكل مستور ممن وحد الله تعالى مهما كان، لعله بينه وبين الله تعالى خبيئة. بيكون هو ده اللي الأمارات كلها ما تجيبش معاه، لكن هو ده، ده اللي لو أقسم على الله أبر، لو أقسم على الله أبر. عشان انت خلي بالك، قد أذنتوه بالحرب، خدت بالك؟ فانت لما تخش، انا عايزك تحرص على جماعة الصلاة حرص بهذا المعنى. انت رايح تحتمي بالخلق دي، انت تعلم من نفسك ما تعلم، فاوعى الشيطان يقعدك. انت تذهب الى تلك الجماعة لان فيهم من يقول امين فيقول اجبتك سبحانه وتعالى، وتحمل معهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أهل الصلاة وأهل الذكر الذين يعمرون بيوت الله تعالى. خلاص، فهي الفكرة، المعنى هنا معنى جليل جدا. والفاتحة احتوت على الوسائل الشرعية في التوسل إليه على أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. ولذلك أنا أقول لك، لو أنت عايز تدعو وقد اشتدت حاجتك ابدأ بالفاتحة في دعائك، بس في المعنى اللي هنتكلم فيه استحضر أنه التوسل هو عين التوسل إلى الله تعالى. ده الأعرابي اللي كان لسه والمسلم يعني لسه مش عارف، لما خرجوا فرقب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أدراك أنها رقي. هو أدرك كده بإيه بقى؟ ما كانش بنقول يعني ما كانش عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالت سيدنا سليم يعني ملدوغ يعني ورقاه بالفاتحة وخد غنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقسموا لهم له مع صلى الله عليه وسلم معهم إقرار وبيان لشرعية الرقية بالفاتحة، وكانت اجتهادا، الفاتحة كانت اجتهاد من صحابي، وصحابي أنا ما أعرفش اسمه ولا أنتوا تعرفوه، مش أبو بكر ولا عمر يعني ولا كبار الصحابة ولا ابن عباس ولا لا 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 ولا علماء الصحابة المجتهدين. فهي السر الأعظم فيها أسرار الله تعالى. فأنت لما تتعامل مع الفاتحة بهذه الطريقة إن فيها التوسل بالأسماء والصفات، فيها التوسل بالعمل الصالح والتوحيد، ثم فيها التوسل بدعاء الصالحين والمؤمنين، خلاص كده ومش هتغيب عنك لحظة في الفاتحة ولا حرف. مش تيجي تقول لي أنا مش عارف قريت ولا ما قريتش، أعيدها ولا ما عدهاش، لا 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 لا، لن يذهب منها حرف واحد. ما أنت داخل بقى ها، انت ليك مراد، انت تجاهد نفسك حرفا حرفا في المصمصة بالتعبير البلدي، ما تضيعش منها حرف، كل حرف فيها يأخذك إليه جل جلاله وسيلة، وهذه الوسيلة ما يتوسل به إلى المراد ها، فكل حرف فيها يوصلك إليه سبحانه وتعالى. فلما اجي اقول لك انتبه، سر فتح، سر اعظم، سر الاسرار، خلاص. وان شاء الله لما نيجي في الكلام ده في النهر في ابن كثير ان شاء الله في المختصر، هو ابن كثير يعني وفر علينا الاحاديث الجميله البديعه في فضل الفتح، هناخد معكم وقفه هناك ان شاء الله اذا كان في عمر يعني، ونرى الاحاديث العجيبه التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الاحاديث القدسيه متعلقة بالفاتحة، حديث في النهاية من الأهمية في وصف الفاتحة ودورها ومكانها. فكلما اعتنيت أكثر وفهمت كل حرف فيه، كلما قربك ذلك، بل وصلك، مش قربك بقى، أوصلك إلى الله تعالى، بلغك مرادك من الله تعالى الفاتحة. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا
يقول ولأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين، لئلا تخلو المناجات عن ثناء أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات وعرفوا فضله. وقريب من هذا قول النابغة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني: قعودا له غسان يرجون أوبة، وترك ورهط الأعجمين وكابلوا، إذ قصد من تعداد أصناف من الأمم الكناية عن عظمة النعمان وكثرة رعيته. فكأن الحامد لما انتقل من الحمد إلى المناجاة لم يغادر فرصة يقتنس منها الثناء إلا انتهزها.
طيب، هو الباقي من الوقت لا يكفي للكلام عن الدخول في ال فبرضو إذا كان باقي لنا خمس أو عشر، أنا أرى أن نبدأ في ما ذكرته لكم من التشويق للمحاور الآتية إن شاء الله، وده أنتم لم تدرسوا هذه المحاور، لكن سنتكلم شيئا عن محور أو اثنين حسب ما تسع الوقت إن شاء الله. فتبدأوا معاكم خمسا من التشويق إلى بعض المحاور الآتية. أولها تكامل وتتم القراءات في قوله تعالى: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. يبقى تكامل القراءات. يلا سيدي.
من التشويق إلى بعض المحاور الآتية: واحد، تكامل وتتام القراءات في قوله تعالى: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. لما كانت القراءات المتواترة العشر متكاملة متتامة، فإن قراءتي مالك يوم الدين وملك يوم الدين كذلك. ووجه الكمال والتتام بينهما أن ملك يوم الدين مؤذن بإقامة العدل وإصلاح الرعية، أما مالك يوم الدين فمفهم أنه أبلغ تصرفا وأعظم، وإضافتهما إلى يوم الدين تكملة لإجراء مجامع صفات العظمة والكمال على اسمه تعالى بعد وصفه بأنه رب العالمين. ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين يجدون من شأن الرب رحمة وصفحة. ولئلا يفسد المقصود من التشريع حين تتلقفه الأفهام على تفاوتها الواسع، وعلى ذلك فتعقيب قوله تعالى رب العالمين والرحمن الرحيم بقوله مالك يوم الدين إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة، فهو إذن تتميم.
إذن
فهو إذن تتميم.
تمام، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الإضافة دي ممكن ننقلها للهام الشافعي. نحن كلامنا بينتهي عند الفرق، يعني من أول وإضافتهما ممكن تكتب كده قوس وتنقل للهامش للهامش أمكن وإضافتهما لغاية هو إذن تتميم إلى الهامش، خلاص، لأنها ليست يعني هي دي فائدة. يعني تعالى لي بقى هنا الإيه لأصل الفكرة. الفكرة إن إحنا إن شاء الله بنتتبع كل القراءات المتواترة. القراءات المتواترة في القرآن الكريم 10، ولكل قارئ راويان، فكل قارئ له راويان. فبنتتبع في كل القرآن الكريم إن شاء الله بنبدأ مع بعض القراءات 10، وبنلاقي إن القراءة إذا كان في قراءة في الموضع ده تتمم القراءة الأخرى، يعني يكتمل المعنى ويتم المعنى بضم القراءتين إلى بعضه، وهذا هو مثال. فمن القراءات المتواترة هنخرجها إن شاء الله، بس موضوعها متخرجها في الأصل لما ترجعوا له. مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، في فرق بين المالك والملك. ليس كل مالك ملكا، صح؟ يعني أنت ملك بيت، ما ينفعش يقول عليك ملك. مالك عقار، أنت مالك لهذا العقار لكن لست ملكا، تمام؟ وليس كل ملك مالكا. الملك ما بيبقاش ملك للرعية والقاسي والداني والبلاد والعباد، ما ينفعش. حتى هو لو تصور كده هذا لا يوافق الحقيقة. فيبقى القاعدة ليس كل مالك ملكا، وليس كل ملك ها مالكا. واضح الكلام؟ أنت تحتاج في هذا اليوم الذي يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم إلى الصفتين، تحتاج إلى الصفتين، تحتاج إلى أنه في هذا الدين. معنى الدين في الاشتقاق مش عارف كنا ولا أخدتوه، تمام. فمعنى الدين في الاشتقاق هنا يوم الجزاء وإحقاق الحق والمساكين هياخدوا حقهم وربنا هيرضي الكل، كل الغلبة هيتراضوا على أحسن مما يتصورون. ما هو ده يوم الدين، رد الحقوق، ها مفيش حاجة سايبة. لا تحسبن الله ها غافلا جل جلاله. اوعى اوعى تقع في الوقعة السودة دي، حذاري. لا تحسبن الله غافلا عما ها يعمل الظالم. هم بيقدروش يحك راسه ولا بقوة الله تعالى؟ وانت فاكر الظالم ده بيفرض نفسه يعني عشانه؟ والله ما يقدر يحك راسه كده، يحكها كده اهو ها، الا بقوة الله تعالى. ضش لا دخل لقمة في بطنه الا بالله تعالى. درش يبلع ريقه، والله ما يعدمه انه يبلع ريقه. ده بلع الريق ده بتتحرك فيه عدد عضلات حكاية، درش يبلع ريقه الا بالله تعالى. ما يقدرش ياخد نفس شهيق الا بالله تعالى. ما تفتكرش المسألة سيئة. عشان كده اسمه يوم الدين، ستؤدى الحقوق تماما لك او عليك. فانت لما تقول هو ملكه هذا اليوم وهو ها مالكه هذا اليوم، فجمعت له كل الصفات اللازمة للمراد. فإذا استحضرت أنه هو الملك وهو المالك، يبقى أنت كده أصبت، جمعت بين الواقع. وإن كان دي قراءة ودي قراءة، لكن هذا التكامل وهذا التتام بين القراءات إنما الغرض منه هذا المراد، جمع كل. وإن شاء الله في القرآن كله بإذن الله وفي حاجات بديعة جدا. لما نيجي بقى للمحور ده إن شاء الله ضربين أمثلة بديعة لمسألة إيه تكامل القرآن. بس ده المناسب في الفاتحة، تمام؟ يلا سيدي.
رقم 2 خلاف مقتضى الظاهري. ألف التقديم والتأخير والتكرار والإضمار في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم الضمير إياك في الآية الكريمة على الفعلين نعبد ونستعين للاهتمام والحصر، فقدم اهتماما لأن من شأن العربي تقديم الأهم. يذكر أن
لأن من شأن العربي
تقديم الأهم. يذكر أن أعرابيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه فقال له الساب إياك أعني، فقال له الآخر وعنك أعرض، فقدم الأهم.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الفصحة والجمال. ما قالوش أعنيك، قالوا إياك أعني. كل واحد فيهم قدم اللي يهمه ده، بس ده طبعا دول يعني ايه بيردحوا البعض بس ايه على تمام. فالتاني برضو طلع افصح منه، قال له اياك يعني، قال له ايه وعنك، قدم الجر والمجرور علشان فكل منهما قدم الاهم في البيان المراد يعني. تمام يلا سيدي.
والسبب الاخر في تقديم الضمير هو الحصر، والحصر في قوله تعالى إياك نعبد هو حصر حقيقي لأن المؤمنين الملقنين لهذا الحمد لا يعبدون إلا الله. وأما الحصر في قوله تعالى وإياك نستعين فهو حصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض في شؤونهم. ومعنى الحصر هنا لا نستعين في عظائم الأمور التي لا يستعان فيها بالناس إلا بالله تعالى. ويفيد القصر فيهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله تعالى ويستعينون بغيره سبحانه.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا دلوقتي قلنا ان ده اسمه خلاف مقتضى الظاهر. خلاف مقتضى الظاهر يعني كان الظاهر ايه؟ نعبدوك ونستعين بك، صح؟ ده كان الظاهر. فلما نلاقي فيه حيود عن الظاهر بنسميه خلاف مقتضى الظاهر. يعني ايه خلاف مقتضى الظاهر؟ يعني اجيب المفعول واقدمه، فتقديم المفعول ها له غرض خلاف لمقتضى الظاهر. كان الاصل فيها نعبدك ونستعين بك. نعبده الكاف دي لما تقدمت بقت إياك. ما السبب؟ ما الغاية؟ ما الفائدة؟ الاهتمام والقصر. قصر أو الحصر قريبين من بعض، خلاص؟ يبقى الاهتمام والقصر. الاهتمام المثال بتاع العربي ده ما تنسوهوش، اللي خبطوا بعض خبطتين كده على السريع، ماشي؟ يبقى ده كان الغرض من فكرة إيه؟ الاهتمام. كل واحد بيقدم الأهم عنده، إياك، والتاني قال له عنك، يعني خلي بقى الفعل يتأخر في الكلام. التاني ده اللي يهمني جدا اللي هو معنى الحصر أو القصر. هم مفرقين بين القصر في الأولانية والقصر في التاني. القصر في الأولانية أن لا نعبد سواك، ودي بيقول لك على الحقيقة قصر حقيقي. طيب هو أنت بتزكي نفسك أو كده؟ يعني أنت خلاص بتقول إياك نعبده وعملت قصر، هو كده؟ أنا رأيي أن تجعلها من الإنشاء، من الخبر الذي يراد به الإنشاء، وده من أجمل ما يكون. يعني خلي يخطر على قلبك كده، يمس قلبك ها، أنك تريد بذلك أن تتوسل الله تبارك وتعالى ليبلغه ذلك. يعني وإن كنت لست كذلك على الحقيقة، ولكن اللهم بالفاتحة اجعلني كذلك. وده وارد، وقلت لكم كتير انه وده خلاف مقتضى الظاهر برضو، اللي هو ايه؟ اللي هو الخبر الذي يراد به الانشاء، شلناه قبل كده كتير، وهيجي ده في التفصيل ان شاء الله. اللي هو خلاف مقتضى الظاهر ده موضوع مهم جدا، بس في الدورة الجاية ان شاء الله. اللي هو خلاف مقتضى الظاهر اللي هو الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يعني ده امر، هو جاي خبر، هو جاي خبر، لكن هو أمر في الحقيقة، يعني فليرضعنا، والحكم الشرعي كده، ها؟ الحكم الشرعي كده، يبقى لا تضار ولا تضر، حكم الشرعي ممنوع مع إنه خبر، كلها أخبار، لكن هي أحكام وأوامر ونواهي، وإن جاءت في صيغة الأخبار ده اسمه خلاف مقتضى الظاهر، إن يجي في صيغة وده أبلغ من الإيه؟ من صريح الإنشاء أبلغ. يعني أن تطلبه بالتعريض أبلغ. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هو عايز إيه؟ عايز إيه موسى عليه السلام؟ بيسأل، بس بيسأل بقى بطريقة أجمل من صريح السؤال. فأنت التعريض في السؤال بالخبر والمراد إنشاء ده من الـ من الـ من من رائق الكلام ومن جميل الحديث. إذن فإحنا بنتكلم هنا عن إيه؟ إنه يعني قضية خلاف مقتضى الظرف العموم. فالغرض الأول كان الاهتمام، والغرض الثاني كان القصر. القصر الأولاني قال له حقيقي بس أنا عايزك تخليه في معنى التوسل. القصر الثاني قال إنه لازم يكون مش حقيقي، لازم يكون مجازي، اللي هو إيه؟ إياك نستعين. ليه؟ لأنك قد تستعين بغير الله تعالى، مش كده؟ قد تستعين بغير الله تعالى، لكن برضو يمكن النظر إليها نظرة أخرى غير الكلمة كلها، إنه ممكن يكون الاستعانة بغير الله تعالى وأنت قد أسقطت هذه الوسائط. المشكلة يعني إذا ربنا أراد إنه هو يخدمك هيخدمك، وأنت لا ترى إلا الله، وإن توجهت إليه وطلبت منه وأنت تعلم في قلبك أنه يعني ساعي بريد يوصل إليك ما يجيئك من الله تبارك وتعالى، هو مجرد حامل للرسالة إليك، تمام؟ فبالتالي يمكن كذلك اعتبار إياك نستعين هو قصر على الحقيقة، يعني وإن كان هذا الكلام برضو يعني لا نرده، لكن لا بأس أن يكون في معنى الاستعانة يساوي في معنى العبادة. وهذا الترقي والرتب العالية والكلام ده يعني في له كتاب مشهور جدا حضرته عارفينه طبعا، هو منازل السائرين، وشرحه الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب اسمه مدارج السالكين، وفي ناس اختصروه كده. هو فكرته كلها مبنية على المعنيين دول، على معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ومدار الدين كله على المعنيين، على هذين المعنيين. فإن إن يكون على الحقيقة قصر، أين اللي هترقى هيصل لكده حتى لو استعان بغير الله، لكن له لا يرى إلا الله، ده مرادنا في الكلام. يعني في الترقي ممكن في المبتدأ يكون في شوية تحسر يعني، لكن المترقي حيسقط الوسائط، وإن عاملها وإن يعني تعامل معها لكنه يسقطها في حسابه ولا يتعلق قلبه به، وكده يبقى الاثنين قصة حقيقة والأمر قريب والله أعلم. يلا يا سيدي.
وأما تقديم العبادة على الاستعانة لأن العبادة وصلة لطلب الحاجة، فالعبادة غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الباري سبحانه وتعالى، والاستعانة طلب العون وهو المظاهرة والنصرة. وقيل إن الواو لا تدل على الترتيب، وأطلق كل من فعلي العبادة والاستعانة فلم يذكر لهما متعلق لتناول كل معبود به وكل مستعان عليه، أو يكون المراد وقوع الفعل من غير نظر إلى متعلق مخصوص نحو قوله تعالى كلوا واشربوا، أي أوقعوا هذين الفعلين. ويمكن أن يقال نعبد للعلم والإرادة وهي العبادة العلمية، ونستعين للقصد والطلب وهي العبادة العملية. وبذا تشتمل الآية على قسمي التوحيد، وهو المشار إليه في قوله تعالى في الحديث القدسي هذا بيني وبين عبدي. هذا وإن كانت نعبد تشتمل على المعنيين جميعا يعني العلمية والعملية، إلا أنها لما اجتمعت مع نستعين انفردت بمعنى العبادات الاعتقادية العلمية، والله تعالى أعلم.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا يعني مش عايز أشرح تقول، لأن إحنا يعني سيكفينا الله تعالى ذلك إذا ذهبنا إلى تلك المحاور في الدورة اللي جاية إن شاء الله، وتكلمنا على خلاف مقتضى الظاهر. فعند خلاف مقتضى الظاهر أنا بكلمك على التقديم وتأخير وتكرار وإضمار وإلى آخره. كل واحدة من دول هتحتاج بيان وأمثلة، ولذلك يعني إيه يعني ممكن نتجاوز شيء ما في أنا ما فعلت ذلك للتشويق، لكن كل كلمة من هذه الكلمات وراها بيان وأمثلة وشواهد في القرآن الكريم، واخد بالك؟ فيعني فلنرجع ذلك إلى هناك يعني، لكن لا بأس بأن يكون ذلك نوع من إن إحنا هنتكلم في الفاتحة ما لا نقوله في غير الفاتحة. الفاتحة هي الفاتحة كما قلت لك. فبالتالي يعني مسائل هذه الظواهر اللي كلها خلاف مقتضى الظاهر ها كلها إن شاء الله سيحتاج إلى شرح نوبين، فإن شاء الله يعني أحيلكم إلى هناك، بس هذا نوع من التشويق. إن شاء الله نشرح كلامنا بالتفصيل وتفصيل التفصيل إن شاء الله لأهميته. يلا سيدي.
وأما التكرار في الضمير إياك للتنصيص على تخصيصه تعالى بكل واحدة من العبادة والاستعانة، ولإبراز الالتذاذ بالمناجاة والخطاب، وله شواهد في القرآن الكريم تأتي إن شاء الله تعالى.
يعني ما إياك نعبد ونستعين، إيه المشكلة؟ فصيح؟ فصيح؟ يبقى هذا التكرار خلاف لمقتضى الظاهر، كان الظاهر إياك نعبد ونستعين، لكن تكرار إياك له غرض. إذا وجدت قد حاد اللسان عن ظاهر الكلام ففتش، خدها قاعدة أشرح لك ده أنا ممكن خلاف مقتضى الظاهر ده نقعد فيه مجلس واثنين وثلاثة لخطره وأهميته في منتهى الأهمية، وهو في مئات مئات المواضع في القرآن الكريم. لكن أنت كان الظاهر كذا ثم حيد عنه، كان ظاهر الكلام كذا زي غير المغضوب عليهم ها والضالين، مغضوب عليهم والضالين كلام ماشي كويس جدا. فإقحام لا خلاف لمقتضى الظاهر. لماذا؟ عشان انت فهمت. هنا نفس الكلام، إياك نعبد ونستعين، فصيحة جميلة. تكرار إياك برضو لنفس، وهكذا. فأنت دايما بتشوف ان كان أصل الكلام يكون في اتجاه ثم يأتي الكلام ويذهب إلى اتجاه آخر خلافا لظاهر النص أو ظاهر الكلام. لماذا؟ لغرض. يوم العربي بقى اللي هو حضرتك يعني إن شاء الله ولو بعد حين، يوم العربي ودن تقوم إيه تعمل إنذار تقول له الحكاية ليه؟ يفتش، تفتش هذه الأذن العربية عن سبب لهذا الحيود. لماذا ذهب من هنا إلى هناك؟ لماذا أقحمت هذه الكلمة؟ لماذا حضر التكرار؟ لماذا لماذا لماذا؟ كل ده حيود عن الإيه؟ عن مقتضى الظاهر. هذا العدول أو الحيود عن مقتضى الظاهر له أسبابه وله قاعدة في القرآن الكريم. هنتوسع فيه في الفاتحة إن شاء الله. لازم ما نبدأ في الفاتحة إن شاء الله في الدورة الثالثة. يعني يعني نشبعها درسا وإفهاما، لأن هنا يعني الفاتحة هي الفاتحة كما قلت لكم. تمام؟ صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
وأما الإضمار يعني أن يتكلم الفرد بضمير الجماعة في الفعلين نعبد ونستعين، أي نعبد نحن ونستعين نحن، فهو للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أو له ولسائر الحاضرين، أدرج عبادته في تضاعيف عباداتهم وخلط حاجته بحاجاتهم أو بحاجتهم، لعل عبادته تقبل ببركة عباداتهم وحاجته يجاب إليها ببركة حاجاتهم، ولهذا شرعت الجماعة في الصلوات، والله تعالى أعلم. في الهامش يقول: قلت وفيه ما لا يخفى من الافتقار، وكما قالوا مفتاح التوفيق الافتقار، والله أعلم.
ده الكلام اللي قلت لكم شوية بالعامية كده والبلدي من شوية، هو ده الكلام، هذا المراد يعني. طيب أظن كده الوقت انتهى، فنكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم. وإن شاء الله الحصة الجاية نخلص كل ما يتعلق بتطبيقات الفاتحة، ونبدأ في الحصة اللي بعديها بإذن الله وما باقي من شهر شعبان المبارك، لتنتهي هذه الدورة إن شاء الله تعالى بحصتين بعد هذه التطبيقات. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله.